الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأول أحاديث اليوم حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغائط لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث قد رواه أبو داود في كتابه السنن، وكذلك الترمذي من حديث وكيع عن الأعمش عن رجل عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا من وجه آخر من حديث وكيع وأبي يحيى الحماني عن الأعمش قال قال عبد الله بن عمر وأسقط الواسطة. وجاء من وجه آخر أيضا من حديث وكيع بن الجراح عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ثلاثة وجوه، وهذه ثلاثة وجوه يرويها الأعمش. الوجه الأول وبإسقاط أو بذكر واسطة مجهولة، الثاني بإسقاط الواسطة، الثالثة بإبدالها بالقاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر. وجاءت وجوه أخرى في هذا، فقد رواه وكيع، فقد رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك، فجعله من حديث أنس بن مالك بدلا من أن كان من حديث عبد الله بن عمر. قد ذكر هذا أبو داود في كتابه السنن، ورواه الترمذي وأعله. وجاء من حديث محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس بن مالك كما رواه البزار، ورواه العقيلي من حديث سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن أنس بن مالك. فعندنا هنا حديثان، الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، والثاني حديث أنس بن مالك. وحديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك كلها مرسلة، وذلك أن الأعمش لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ. يقول الحاكم عليه رحمة الله قال لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله ورأى أنس يصلي فذكر الحكاية، يعني صلاة أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال أيها أصح، يعني حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس بن مالك، فقال كلاهما مرسل ولم يقدم أحدهما على الآخر. وهنا مسألة من مسائل العلل في هذا، وهي أن الناقد إذا استوت وجوه التضعيف الضعف عنده أنه ينبغي ألا يرجح بينهما إن اشترك في علة واحدة، إن اشترك في علة واحدة. فحديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك كلها منقطعة، وهي من جهة الإعلال سواء، فلا حاجة إلى أن نرجح أن الحديث جاء من حديث عبد الله بن عمر وهو الأرجح، أو أن الحديث جاء من حديث أنس بن مالك وهو الأرجح. وإن كان ظاهر سياقات الحفاظ أنهم يرجحون ما جاء من حديث عبد الله بن عمر على ما جاء من حديث أنس بن مالك، وأن الصواب أو الأصح في ذلك هو حديث عبد الله بن عمر. ولكن البخاري لما سئل عن هذا قال كلاهما مرسل، كلاهما مرسل، يعني أنهما قد اشتركا في علة واحدة. تصحيح أحدهما لا يعني تقوية، وذلك اشتراك في العلة. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا نظر في مجموع الأحاديث المتقاربة من جهة الضعف ألا يقدم أحدها على الآخر إن استويت من جهة الضعف أو تقاربت من جهة الترجيح، بخلاف الوجهين غير المتقابلين، وذلك كأن يكون الحديث من وجه قوي ومن وجه في ضعف، فإن الأئمة حينئذ يجسرون على الترجيح ولو على سبيل الاحتياط، كأن يميلوا مثلا إلى الضعف. وهذا على سبيل المثال كالأعمش مثلا، لو قلنا أنه صح سماع الأعمش من أنس بن مالك ولم يصح من عبد الله بن عمر، فمثل هذا هل يقال بالتكافؤ بالطريقين؟ لا نقول بالتكافؤ، باعتبار أن طريق أنس بن مالك طريق متصلة وصحيحة، وطريق عبد الله بن عمر طريق ضعيفة، حينئذ نميل إلى ماذا؟ نميل إلى الترجيح. ولكن إذا استويت الطرق
من جهة العلة لا نرجح، وهذا هو الأغلب في صنيع العلماء. ومن نظر في كلام أبي حاتم وأبي زرعة وكذلك أحمد والدارقطني وغيرهم في أمثال هذه المسائل أنهم لا يرجحون إن كانت العلة متقاربة ولا مرجح ظاهر إلا قرائن دقيقة، أو كان الترجيح ضعيف أو دقيق، وربما لو كان الترجيح أيضا ظاهرا لا يرجح الأئمة إذا كانت الطرق كلها معلولة كما في هذا الحديث. وهذا الحديث قد جاء من طرق واهية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء، كما رواه البيهقي وغيره من حديث الحسين بن عبيد الله عن شريك بن عبد الله النخعي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث منكر، وذلك أنه قد تفرد به من هذا الوجه الحسين ابن عبيد الله وهو متهم بالوضع، وقد حكم ببطلان الخبر غير واحد من الأئمة كابن عدي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الكامل. وهذا الحديث هو من مفاريد الحسين بن عبيد الله، وقد جاء من وجوه أخرى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد جاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا يصح أيضا. ولكن من جهة المعنى يقال أن الأدلة العامة قد دلت على ذلك، وأن الإنسان يستحب له أن يستر العورة، لكن أن يقال أن الإنسان يأخذ ذلك على الإطلاق حتى في الأبنية ونحو هذا بحيث يفعل هذا تعبدا، نقول هذا لا دليل عليه. أو يكون الإنسان بفلات لا يراه أحد على الإطلاق في مثل هذا، لا يقال أنه يتعبد بأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لهذا نقول أن الإنسان إذا غلب على ظنه أو ورد شك أن يراه أحد أنه يحتاط في هذا. ولهذا قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في أبواب الاحتياط في مسائل العورات، منها أنه كان إذا أراد الغائط أبعد المذهب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستتر أيضا إذا ذهب إلى الخلاء، وغير ذلك مما يدل على أهمية الاحتياط لمسألة العورة. بل جاء في الشريعة ما هو أشد من ذلك، الاحتياط في مسألة العورات عن أعين الجن، وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم الإشارة إلى شيء من هذا مما هو معلول، وأشرنا إلى شيء من هذا أيضا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستقبل الريح. هذا الحديث رواه الطحاوي وغيره من حديث عبد الله بن لهيعة، يرويه عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن استقبال الريح زيادة عن النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها. وهذا الحديث منكر بهذا الوجه، وذلك لتفرد عبد الله بن لهيعة به. وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة من جملة من الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة نفسه، فقد جاء في صحيح مسلم هذا الحديث وليس فيه ذكر الريح، فذكر الريح فيه منكر. وقد جاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر كما رواه البيهقي أيضا من حديث محمد ابن يزيد ابن سنان عن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن خلاد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال الهوى. وهذا الحديث لا يصح ذلك أنه قد تفرد به محمد بن يزيد بن سينان من هذا الوجه، وهو ممن لا يحتج به، وهو مطروح الحديث. وقد جاء هذا المعنى أيضا من وجه آخر، فقد رواه البيهقي ورواه أيضا ابن عدي في كتابه الكامل من حديث يوسف بن السبر عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال الهوى. وهذا الخبر منكر، فإنه قد تفرد به يوسف ابن السبر، وهو ممن لا يحتج به أيضا، وهو مطروح الحديث. وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث الأوزاعي على وجه آخر، وهو الأمثل. قد رواه ابن عدي وكذلك البيهقي من حديث الأوزاعي عن حسان بن عطية من قوله أنه كان يكره استقبال الهوى عند قضاء الحاجة. وقد جاء في ذلك طرق أخرى، وهي لا يعول عليها. قد روى الدارقطني في كتابه السنن من حديث بقية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يصح أيضا، وذلك أنه قد تفرد به مبشر بن عبيد وهو متروك. وهذا النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع من استقبال الريح لا يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح فيه خبر، وإنما قد يقال بالتعليل. وإنما أردنا هذا الحديث في هذا الدرس، وقد يظن أنه ليس على شرطنا، وذلك أننا ذكرنا أن الأحاديث المعلقة التي نريدها هي ما يحتج بها عند الفقهاء، ولا يوجد أصل يعضدها أو حديث صحيح بمعناها. وهذا الحديث لا يوجد حديث صحيح بمعناه، وإنما يقال أن ما تطاير أو تسبب بوصول البول إلى الإنسان فإن الإنسان ينهى عنه على الإطلاق. وأما استقبال الريح فإن الإنسان إذا قلنا بالإطلاق يمنع من استقبالها ولو لم تصل إليه، كأن يرى الإنسان إعصارا أو يرى مثلا الهواء قد جاء من جهة الشمال وهو في البنيان، فإن هذا نقول بأنه يشترك على قول من قال بالإطلاق في مسألة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان، أنه يلزم من هذا أن يقول بالإطلاق، لأن النص في ذلك لا تعليل فيه، وإنما جاء النهي على الإطلاق. وإن كانت العلة في هذا ظاهرة، وهي أن المنع يؤخذ بقيد إيصال رشاش البول، ولكن يقال أن المنع في ذلك لا يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال باضطراد هذه الصورة أن يقال أن الإنسان لا يستقبل الريح ولو كان في البنيان، أو لا يستقبل الريح ولو كانت يسيرة، أو لا يستقبل الريح إذا كانت لا تؤذيه أو كانت بعيدة عنه. وعلى هذا نقول أنه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما كان فعلا من السلف فجعل من المرفوعات، أو كان نهيا يقيره العلماء فحمله الضعفاء، وكذلك من كان متهما في دينه على أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما يحمل الوضاعون على حديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيمة المعنى ينسبونها للشريعة باعتبار أنها تجري على الأصول فقط، فينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الأسانيد التي تجري على ألسنته. وإن قلنا بكراهة استقبال الريح إذا كانت تؤذي الإنسان وترد وتجعل البول يرتد إليه، فنقول حينئذ بالكراهة، ولكن هذا مقيد ليس بالريح فقط، بل يقال أنه بكل ما تسبب بإيصال البول إلى الإنسان، سواء كان نبول الإنسان إلى شيء صلب ك كحجارة ونحو ذلك، أو كان الإنسان يبول قائما ولا يحتاط لنفسه بحيث يرجع إليه، يقال أن هذا كله مما ينهى عنه. الحديث الثالث في هذا هو حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو عند قضاء الحاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة، حولوا مقعدتي إلى القبلة. هذا الحديث قد رواه أبو داود في كتابه السنن، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل. العلة الأولى أن في سماع خالد بن أبي الصلت من عراك نظر، كما نص على ذلك البخاري في كتابه التاريخ العلة الثانية أن في سماع عراك من عائشة عليه رضوان الله تعالى نظر أيضا، كما نص على هذا وجزم به الإمام أحمد عليه رحمة الله، فقال أن لعراك أن يسمع من عائشة، إنما أخذه من عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. العلة الثالثة أن هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب في إسناده، فروي عن عراك على وجوه، منها ما رواه خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة، ومنها ما رواه خالد الحذاء عن عراك عن عائشة، ومنها ما رواه خالد عن رجل عن عراك عن عائشة، وهذه كلها مرفوعة، وقد جاء موقوفا على عائشة عليها رضوان الله تعالى، كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث جعفر ابن ربيعة عن عراك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من قولها، وهذا هو الصواب، وذلك أنه موقوف على عائشة مع كونه معلول. وهذا الحديث صوب الوقف فيه البخاري عليه رحمة الله وأبو حاتم، وظاهر صنيع الإمام أحمد عليه رحمة الله. وهذا الحديث أيضا فيه علة رابعة، وهي أن خالد بن أبي الصلت ليس بمعروف، قال فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله ليس معروفا، قال ابن حبان كلاما في ظاهره يخالف ما قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال هو من متقني أهل المدينة، يعني أنه معروف من متقني أهل المدينة، ونفى الجهالة عنه بن عبد البر عليه رحمة الله، نفى الجهالة عن خالد بن أبي الصلت، وقال أنه قد روى عنه خالد الحذاء ومبارك بن فضالة وواصل وغيرهم. وخالد بن أبي الصلت في قول الإمام أحمد ليس معروفا، هل يقصد بذلك الجهالة الاصطلاحية أم لا؟ أولا، الذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام أحمد لا يقصد الجهالة الاصطلاحية، وأن قول ابن حبان وكذلك قول ابن عبد البر في مقابل كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يظهر رجحانه، وذلك أن الإمام أحمد عليه رحمة الله في قوله ليس معروفا يريد بذلك أن هذا الرجل مدني، وأهل المدينة أهل رواية وأهل دراية، وهم أوسع أهل البلدان جمعا بين الرواية والدراية، ووجود هذا الراوي الذي لا يروي عنه إلا الاثنين وثلاثة في مسائل مهمة، هل يعني أنه معروف أو ليس بمعروف؟ ليس بمعروف في بيئة كهذه، ليس بمعروف في بيئة كهذه. وأما قول ابن حبان من متقن أهل المدينة هذا بعيد، هذا بعيد أنه من متقن أهل المدينة، وذلك أن الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما قال ليس معروفا في خالد بن أبي الصلت يريد بذلك أنه جاء بمتون لا تحتمل أو لا يحملها راوي قليل الحديث، لا يحملها راوي قليل الحديث كخالد بن أبي الصلت، ومثل هذا ينبغي أن يكون الراوي في ذلك مكثرا، أن يكون الراوي في هذا مكثرا، مكثرا من جهة التلاميذ، ومكثرا من جهة الشيوخ، ومكثرا أيضا من جهة رواية الأحاديث، وذلك أن المدينة ليست كغيرها، المدينة ليست كغيرها. وإن كنا نغتفر في بعض الوجوه الجهالة في بعض الأبواب في المدينة في بعض المسائل ونشدد في بعضها، ونشدد في بعضها. وهذا الحديث من الأصول المهمة التي تعارض النصوص الصريحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ظاهرا بأن توجه مقعدة النبي صلى الله عليه وسلم جهة القبلة، وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن استقبال القبلة ولا استدبارها، وأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعلوا ذلك على سبيل التوهم والظن أو على سبيل الاجتهاد، وهذا لا يمكن أن يكون، مع أن الأئمة عليهم رحمة الله كالبخاري ومسلم وكذلك الكتب الستة والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد اعتمدوا في هذا الباب إخراجا وأوردوا وفرة أحاديث النهي، أوردوا وفرة أحاديث النهي، ولم يعولوا أيضا حتى من جهة الفتية ومن جهة التراجم والتبويب على أمثال هذه الأحاديث. لهذا ينبغي لطالب العلم في مسألة الجهالة ألا يطرد في كلام الحفاظ في علوم الحديث، في قولهم أن الجهالة على نوعين، جهالة حال وجهالة عين، وأن جهالة الحال هي ما إذا روى عن الراوي اثنين صاعدا ما لم يعرف، أن نقول هذا ليس على إطلاقه، مثل المدينة في قضايا كبيرة وأحاديث لا نحتمل أن يروي عنه اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بل يحتاج إلى ما هو أشهر من ذلك حتى يكون معروف. أما البلدان الآفاقية التي الرواية فيها قليلة والدراية كذلك، فيحمل من حديث المجهول ما قل أخذ الحفاظ له، فنتعامل بالجهالة البعيدة من هذا الوجه، ليس على الإطلاق، من هذا الوجه على نحو يخالف التعامل الجهالة في مسألة ما كان في معاقر العلم كالمدينة ومكة. ولهذا في قول ابن حبان عليه رحمة الله من متقن أهل المدينة أو مشهور من متقن أهل المدينة، يعني من المعروفين بالإتقان والشهرة، وهذا فيه ما فيه، وذلك أن من يعرف بالإتقان هو من كان لدينا أحاديث تروى عنه كثيرة نستطيع أن نضبطها ونعرف أنه ضبط الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو غلط فيه. ولهذا قد أشرنا سابقا وأيضا في مجالس إلى مسألة الجهالة، وأن ثمة قرائن لا بد من اعتبارها في مسألة الجهالة. من هذه القرائن مسألة البلد، وهي متعلقة هنا، هذه القرينة تفيد المجهول من جهة القبول وترده أيضا، إذا كان من أهل المدينة مثلا ومتقدم وجاء بمتن مستقيم لا يخالف الأصول ولم يرد في الباب شيء يعارضه، فإن هذا مما يقبل ويغتفر الجهالة. القرينة الثانية إذا كان متقدم، شرنا إلى هذا أيضا، إذا كان من النساء أيضا، إذا كان أيضا من بيت علم وديانة، كان يكون مثلا من أبناء الصحابة ونحو ذلك، أو اختص بالرواية عنه من كان مقربا منه، فإن هذا من الأمور المغتفرة أيضا في الأغلب. كذلك أيضا أن يروي عنه ثقة، أن يروي عنه ثقة. كذلك أيضا من القرائن أن يكون لديه أحاديث متعددة، أن يكون لديه أحاديث متعددة. ومعلوم أن رواية التلاميذ عن الشيخ لا يعني إشهارا له أو تعديلا له، لأنه قد يروي عنه اثنين، يروي عنه اثنين من المتوسطين، وقد يروي عنه واحد عن عشرة، كان يروي شعبة ومالك وأمثالهم. لهذا نقول إن التعلق بالعدد، نقول إن التعلق بالعدد في رفع الجهالة وتحديدها على الإطلاق فيه نظر، بل نقول إن مرد ذلك إلى نوع الرواة، كذلك أيضا إلى الشيوخ، إلى الشيوخ. وهذا الكلام أعني ما يتعلق بمسألة الجهالة في الشيوخ قل من يذكره من يتكلم في مسائل الحديث، وإنما يرجعون مسألة الراوي إلى تلاميذه، قال هو الذي يروي عنه اثنين فصاعدا ما لم يعرف، أما الشيوخ فلا ينظر إليه، وهذا فيه نظر، بل يقال إن المجهول الذي يحضر مجالس مالك أو يحضر مجالس الكبار مثلا كالصحابة، صغار الصحابة أو كبارهم أو كبار أهل الفقه من أهل المدينة كسعيد بن المسيب بن شهاب الزهري وسليمان بن يسار وأمثالهم، وروايته عنهم، هذا يعطيه نوع تعديل، وهي قرينة لا تعني القبول ولكنها قرينة تجعلنا نثق بأمثال هذا الراوي. فالذي يروي عن الراوي إمام في الفقه والديانة يعني هذا أن ركونه إليه، أن ركونه إليه محل رضا، محل رضا من الشيخ، كذلك أيضا محل رضا من التلميذ لشيخه، فإن غالب الناس حينما يحضر عند أحد ونحو ذلك فإنه يثق في علمه، وهذا نوع تعديل. ولهذا نقول أن هذه من القرائن، كذلك أيضا من القرائن في هذا الباب عدد الأحاديث المروية في هذا، عدد الأحاديث المروية عنه. قد يوجد راوي يروي عن مجهول يروي عن شيخه حديثا واحد، ولكن قد يوجد راوي يروي أربعة حديث خمسة حديث وهو مجهول واحد ليس له إلا شيخ وتلميذ واحد، وقد يوجد راوي يروي عنه من تلاميذه اثنان ولكن ليس له حديث إلا واحد، أيهما أقرب إلى التعديل وإلى ضبطه؟ الأقرب الذي له أربعة أحاديث، لأن يوجد لدينا مادة نستطيع أن نحكم عليه، نستطيع أن نحكم عليه بالضبط من عدمه، وكل حديث من أحاديثه نقرنها بأحاديث الباب هل هي مستقيمة أو ليست مستقيمة، فإن استقامت الثلاثة استطعنا أن نجزم بصحة الرابع، استطعنا أن نجزم بصحة الرابع، ونستطيع أيضا أن نحكم عليه بالتوثيق، أن نحكم عليه بالتوثيق. وبعض من لا عناية له، الذين يعتمدون على الأرقام، الذين يعتمدون على الأرقام في رفع الجهالة، كان يقول روى عنه اثنين وانتهى الأمر، أو روى عنه ثقة فهو معدل، ولا ينظرون إلى القرائن المحتفة في هذا، ربما يتهمون الذي يحكم على أمثال هذه القرائن بالاضطراب، وذلك للغفلة عن أمثال هذه القرائن. لهذا نقول أنه ينبغي النظر لأمثال هذه القرائن. ومن هذه القرائن الطبقة، أنه كلما تقدم طبقة الراوي كلما كان من أهل القبول والعدالة، خاصة إذا كان من طبقة أهل الحجاز، وإذا تأخر فإنه يتحاشى حديثه. كذلك أيضا في البلدان التي تشتهر فيها السنة والبلدان التي تشتهر فيها البدعة يتباين هذا عن هذا. وكذلك أيضا من القرائن في هذا إخراج الأئمة لبعض حديثهم، إخراج الأئمة لبعض حديثهم، فبعض الرواة مقل الرواية الذين يخرج لهم البخاري ومسلم ولو كانوا في عداد المستورين، ولو كان في عداد المتابعة أقوى من غيره، وهذا نوع تعديل لهم. ومن القرائن أيضا إذا اتصف المجهول بصفة تدل على الديانة أو رضا الناس باستقامة حاله، كأن يكون إماما أو يكون مؤذنا، غالب الناس لا يجعلنا أحد يتصف بهذه الصفة ويلتزم ويؤذن للناس حتى يوصف بأنه المؤذن إلا من رضي دينه، وهذا أمر معلوم، لكن يؤذن على سبيل الاعتراض هذا يرد، لكن أن يوصف بالمؤذن أو إمام مسجد كذا، مسجد البصرة أو مسجد الكوفة أو مسجد حمص ونحو ذلك من الأوصاف، فهل هذا الناس قد رضوه في دينهم؟ لا، خاصة بالأزمنة المتقدمة التي لا يمكن أن يجعلوا ذلك محل مسامحة، محل مسامحة، وذلك لقوة التدين والقرب بالعهد خاصة في القرون المفضلة. ومن الأوصاف أيضا أن يوصف مثلا بالزهد، وأن يوصف أيضا بالقضاء أو بالقراءة ونحو ذلك، فهذا يعطي تعديل له في دينه، والتعديل في الدين يعطي إشارة إلى مسألة التحري. التحري صحيح أن الحفظ ملكة لا علاقة لها بمسألة الديانة، ولكن نقول يشرك هذا أمر دقيق وهو التحري، لأن من لم يضبط الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم من نفسه هذا لا يرويه إذا كان صاحب ديانة، وأما إذا لم يكن صاحب ديانة ربما يكون جسور، وذلك أنه يسوغ لنفسه من المسوغات التي يترخص بها أنه يضبط مثلا أو يريد مثلا تذكير الناس وهو صاحب جهالة بالدين وأحكامه، فيقال أنه ينبغي أن ينظر إلى أمثال هذه القرائن. وهذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تفرد به خالد بن أبي الصلت إنما رددناه مع كونه مدني، مع كون خالد بن أبي الصلت مدني، لكون خالد بن أبي الصلت جاء بحديث يعتبر أصل في بابه، ليس أصل في الدين، وإنما أصل في بابه، أصل في أمور الطهارة، وأصل في مسائل الطهارة وقضاء الحاجة، وهذا من المسائل التي اعتنى بما هو دونها أئمة الرواية والدراية من أهل المدينة، أئمة الرواية والدراية من أهل المدينة. لهذا نقول إن النظر إلى حال الراوي ولو كان مثلا قد جاء بحديث مستقيم ونحو ذلك، خاصة بعض الرواة الذين يعدلهم بعض الأئمة يكون لديهم مقاصد عامة، وبعض الأئمة ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك، الإمام أحمد عليه رحمة الله دقيق في حكمه، ولهذا قال ليس معروفا. والإمام أحمد قد روى هذا الحديث، جاء من حديث خالد بن أبي الصلت، رواه من حديث خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت، وجاء أيضا من غير حديث خالد بن أبي الصلت، ولهذا أنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى على خالد بن أبي الصلت، وأنكر أيضا سماع عراك من عائشة عليها رضوان الله تعالى، وكذلك قد أنكر البخاري سماع خالد بن أبي الصلت من عراك. لهذا نقول إن خلاصة الحكم على هذا الحديث أنه خبر منكر. الحديث الرابع هو حديث أبي معقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين بغائط أو بول، نهى عن استقبال القبلتين بغائط أو بول. هذا الحديث قد جاء من حديث عمر أبي يحيى عن أبي زيد عن أبي معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تفرد به أبو زيد من هذا الوجه وهو مجهول، تفرد به أبو زيد وهو مجهول، ولكنه قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث إسحاق ابن أخي أنس عن رافع ابن إسحاق عن أبي أيوب أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين. وجاء عند الإمام أحمد أيضا من حديث أيوب عن رجل وفي إسناده جهالة، وهذا الحديث لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رد الخبر لأمور، أولها أنه مخالف لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، بيت المقدس هو القبلة الأولى. وحديث عبد الله بن عمر أصح، وهو الذي اعتمده الشيخان فدل على نكرة ما تفرد به أبو زيد. الأمر الثاني تفرد أبي زيد به وهو مجهول لا يعرف، ولكن أكثر السلف على النهي عن استقبال القبلتين، منهم من حمل النهي على الكراهة، ومنهم من حمل النهي على التحريم، ومنهم من حمل النهي على التحريم. قد روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث ابن عون عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يكرهون استقبال القبلتين بغائط أو بول، وإسناده صحيح عن ابن سيرين، وقالوا كانوا يكرهون في إشارة إلى عمل الناس، ويحتمل أنه الصحابة أو أراد كبار الفقهاء في زمنه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن كراهتهم في ذلك عن استقبال بيت المقدس أنه يلزم من ذلك استدبار الكعبة، لأن من استقبل بيت المقدس في المدينة فإنه يستقبل بيت المقدس، فهو بالضرورة ينهى عنه. وربما السلف أرادوا بذلك ضبطا. أما أن يكون ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر صريح في هذا فلا أعلم في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في الباب اعتمده أهل الفتيا وأئمة النقد بالعمل، وإن كان بعض العلماء يحكي الإجماع كالخطابي على النهي، على الخلاف في هذا هل هو النهي على الكراهة أو النهي على التحريم أو النهي على التحريم. ويحتمل أن يكون المراد في النهي عن استقبال بيت المقدس قبل نسخ القبلة، هذا محتمل، ولكن يظهر أن النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول أنه كان بعد ذلك، بعد ما نسخت القبلة. وربما حمل بعض العلماء ما جاء من النهي العام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة، وهي عامة، القبلة الأولى أو القبلة الثانية، وبيت المقدس قبلة أولى منسوخة شئنا ما بينها، وتعظيمها باقي، ولكن استقبالها باطل بالصلاة، واستقبالها ابتداء دليل على فضلها، والفضل باقي، ولهذا الصلاة في المسجد الأقصى معظمة. وإن كان الأحاديث الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار عدد معين في التضعيف معلولة في بيت المقدس، ولكن جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الصلاة وتشريفها، وأنها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله يوم الاثنين بعونه. نعم. في سؤال يا أخوان؟ نعم. يقول: هل كل زيادة زادها أحد على الصحيحين من أهل السنن وأصل الحديث في الصحيحين تكون ضعيفة؟ نقول: ليس هذا على إطلاقي. الزيادات المتعلقة بالباب الذي قصد البخاري ومسلم إخراجه فيه والزيادة متعلقة بهذه المسألة ولم تورد، فالأصل فيها الإعلال على طريقتهم، على طريقة البخاري ومسلم وقصدهم. أن هذا هو الأصل وهو الأغلب. وإذا أخرج البخاري ومسلم حديثا وفيه زيادة ولم يرد هذه الزيادة وأورد حديثا يخالفها أرى أن هذا كالنص بالإعلال أيضا، وهذا أقوى وجوه إعلال الزيادات، أقوى وجوه إعلال الزيادات. ولكن إذا كانت الزيادة في الحديث، إذا كانت الزيادة في الحديث ولكن أوردها البخاري، أورد البخاري الحديث في غير بابه، أو أورده البخاري في بابه ولكن هذه الزيادة ليست متعلقة في الباب، أي ليست مقصودة من الإراد، نقول إن البخاري يختصر هو وسائر الأئمة الذين يصنفون المسانيد على الأبواب ويوردون ما ناسب الباب من الأحاديث بخلاف طرائق المسانيد، فربما أسقطوا هذه الزيادة لعدم تعلقها بالباب، لهذا لا نقول بإعلالها حتى ننظر إلى مناسبة السياق وتعلق المسألة والزيادة فيها ونحو ذلك. كذلك أيضا نفرق بين ما كانت الزيادة في ثنايا الحديث فأورد أوله وآخره وترك عمدا، وبين الزيادة التي في آخره فقصر الحديث عنها، نفرق بين هذا وهذا. وقد بينا وفصلنا المسألة، مسألة الزيادات في أوائل زوائد سنن أبي داود يرجع إليه. يقول: اعتبار الأكثر في الوصل والإرسال والوقف والرفع هل هو قرينة؟ نعم هو قرينة، لأن أصل الاعتماد في الإتيان بالحديث على وجهه وعلى الضبط، وكما أن الراوي في ذاته يضبط فالضبط يقسم على الناس، فإذا وجد ثلاثة قد تواطؤوا على رواية معينة فهذا يعني أن رواية هؤلاء ولو كانوا متوسطين أنها كرواية الواحد الثبت القوي، هذا يعطينا قوة. ويستثنى من ذلك وجوه، كأن يكون هؤلاء مثلا يقبل التلقين أو خفيف الضبط أو أقران بحيث يحدث بعضهم بعضا ينظر إليهم، وإذا كانوا متباينين متباعدين لم يرى أحدهم الآخر فهذا من وجوه القبول، وهذا من قرائن القبول، والكثرة دائما ليست دليلا على الضبط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.